قال رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. ويشترط التراضي تفاعل من الرضا وهو ضد الكره، رضي الشيء ضد كرهه، والرضا يكون من الطرفين، أن يبيع السلعة وأن يدفع الثمن برضاه دون إكراه. والأصل في ذلك دليل الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ووجه الدلالة أن الله حرم أكل المال بالباطل، واستدركت الآية أن يكون أكل المال بالتراضي، فدل على أنه إذا أكل بالتراضي من الطرفين أنه مباح وبحق إذا توفر الشروط الأخرى، لأنه قد يتراضى الطرفان على دفع دينار بدينارين، وقل نحن راضيان، إذن لابد من توفر الشروط الأخرى المعتبرة شرعا. بالنسبة لدليل السنة، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: إنما البيع عن تراض، وحسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر، وفائدة الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمن عدا عما عداه، وهنا بالغ في شرط الرضا وبين أن التجارة والبيع السليم شرعا لا يكون إلا بالرضا، لا يكون إلا بالرضا. ومفهوم الحصر وهو أحد المفاهيم المعتبرة شرعا أنه إذا لم يحصل الرضا فليس هناك بيع شرعي. قوله إنما البيع عن تراض فيه منطوق ومفهوم. المنطوق أنه أثبت البيع الصحيح المعتبر شرعا إذا كان بالتراضي، ومفهومه أنه لا يعتبر البيع شرعيا ولا صحيحا إذا انتفي فيه الرضا. وضد الرضا والإجماع منعقد على اعتبار شرط التراضي، ولذلك قدمه المصنف لقوة هذا الشرط، هذا الشرط مجمع عليه. وقوله رحمه الله: فلا يصح من مكره بلا حق. الإكراه إفعال من الكره، وأصل الكره أن الإكراه أن يقهر الإنسان على الشيء ويدفع إليه، والأعلى مراتب الإكراه ما يسمى هناك إكراه تام وإكراه ناقص، وأعلى مراتب الإكراه هو الذي يسمى بالإكراه الملجئ، وهو أن يدفع الإنسان إلى فعل الشيء أو قول الشيء دون اختياره، فهذا مسقط للتكليف وموجب للرخصة. ولو أن شخصا أمسك شخصا فربطه ثم أخذه من فوق سطح دار ورماه على شخص فقتله، فإن القتل وقع بفعل هذا الشخص بثقل هذا الشخص المربوط، لكنه حينما قتل أخاه وسقط عليه لم يكن عنده أي مندوحة أن يذهب يمينا أو شمال، هذا يسمى إكراه تام ملجئ ألجأه إلى هذا الشيء. وكما يقع بالأفعال قد يقع بالحف والحظ والتضييق، ولذلك هذا الإكراه اعتبرته الشريعة مسقطا للمؤاخذة، وجعلت الإسقاط فيه في أعظم الأشياء وهو الكفر بالله عز وجل. فقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية الكريمة كما يقول طائفة من أئمة التفسير رحمهم الله: إن الله أسقط بالإكراه أعظم الأشياء وهو الكفر والشرك، فدل على أن ما دونها يسقط من باب أولى وأحرى. ولذلك لو أن شخصا هدد شخصا على أن يطلق زوجته فوضع السلاح على رأسه وقال: إذا لم تطلق زوجتك الآن أقتلك، فحينئذ وطبعا تحققت شروط الإكراه التي سنذكرها: أولا أن يهدد بما فيه ضرر، وثانيا أن يكون هذا الضرر أعظم من الشيء الذي يطلب فعله، فلو قال له: بع سيارتك وإلا كسرت القلم، نقول ليس بمكره، لأن كسر القلم أخف من فوات السيارة. أن يكون الذي يطلب ولو قال له طلق زوجتك وإلا شققت هذا الريال الذي لك أو العشر ريال، ما هي بشيء بالنسبة لطلاق الزوجة وهدم. أن يكون ما يطلب منها أعظم، أن يكون الذي يهدد به أعظم من الذي يطلب منه. ولذلك لماذا يشترطون هذا الشرط؟ فلو قال له إذا لم تقتل فلانا أقتلك، كما سيأتي في كتاب القصاص، قال له إذا لم تقتل فلانا أقتلك، ووضع عليه السلاح، فإن النفسين بمرتبة واحدة، فإذا قتله اقتص منهما، لأنه فدى نفسه بقتل أخيه ليس بمكره، لأن الذي طلب منه مساويا للذي هدد به، فهو ينجي نفسه بقتل أخيه. ولذلك أصح قول العلماء في هذه المسألة كما سيأتي في الإكراه على القتل أنه يقتص من المكره والمكره. الشاهد لا بد أن يكون الذي يهدد به أعظم من الذي يفعله حتى يكون مكرها. أن يغلب على ظنه أنه إذا لم يفعل ما أمر به أنه سينفذ ما هدده به. أما إذا كان مازحا أو هازلا أو ضعيف الشخصية فهذا لا يعتد به. الرابع لا يمكنه الفرار، لا يمكنه الاستغاثة، لا يمكنه دفع الضرر عنه، فإذا أمكنه فليس بمكره. الخامس ألا يكون مطمئنا وراضيا بما طلب منه. لو أن شخصا وضع السلاح على رجل وقال له طلق امرأته وهو يكره امرأته ولا يستطيع أن يطلقها لأنها قريبة أو كذا، ثم قال الحمد لله جاء الفرج، فقال لها أنت طالق برضا وطيبة، واستطلقت عليه. إذن يشترط ألا يكون هناك الرضا. ولذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن، لأنه ليس له سلطان على قلبه، وإنما سلطانه على ماذا؟ على الظاهر وعلى. إذن يشترط ألا يكون راضيا بما. هذه الشروط لماذا يذكرها العلماء؟ وأن يكون بغير حق، هذا الشرط الأخير ألا يكره بحق. أما لو أكره بحق مثلا في الطلاق حينما يولي من امرأته فيحلف أنه لا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر، هذا إلى فيوقفه القاضي ويقول له إما أن تطلق زوجتك أو تكفر وترجع إليها كما هو نص آية الإلاء في البقرة. فإذا أصر وقال لا أطلق ولا أكفر عن يميني ولا أرجع إلى زوجتي، فما الحكم؟ يطلقها عليه القاضي. هذا طلاق إيش؟ بإكراه وليس باختيار، لكنه بحق أو بباطل؟ بحق. هكذا في البيع هنا، لو أن القاضي، لو أن شخصا أخذ أموال الناس واستدان وأصبحت ديونه أكثر من رأس ماله اللي هو المفلس، المفلس من تكون ديونه أكثر من رأس المال، اشترى وتاجر وأخذ من الناس ديون حتى بلغ ديونه 3 ملايين والذي موجود عنده 500,000، فحينئذ إذا تقدم أصحاب الديون إلى القاضي وسأله أن يحجر عليه حجر عليه، فإذا حجر عليه القاضي باع متاعه وماله وقسم بين الغرماء على حسب الحصص. فلو كانوا أصحاب الديون شخصين، كان شخصين أحدهما له نصف الدين والثاني له نصف الدين، أو أحدهما له 3/4 الدين والآخر له 1/4 الدين، وبعنا 600,000، لو كان مثلا بعنا 800,000، إذا كان أحدهما له نصف الدين اللي هو 1.5 مليون والثاني له 1.5 مليون، نعطي هذا 300,000 وهذا 300,000، نسبته من الدين كله. يباع كما قال صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وإلا فهو أسوة الغرماء، أسوة الغرماء، فأثبت أن المفلس يباع ماله ويكون الغرماء فيه أسوة بقدر حصة كل واحد منهم من رأس المال. الشاهد هنا أن البيع حينما يقع من القاضي، قال مثلا هذا الشخص عليه 3 ملايين وعنده عمارة لا يملك غيرها، فقالوا احجر لنا على هذا المديون، فثبت عند القاضي أنه مفلس، أقام هذه العمارة وباعها، باعها القاضي بماذا؟ بإذن شرعي، لأن الشرع يخول له. لماذا؟ لرد الحقوق إلى أصحابها، لأن هذا المفلس ثبت بالتجربة أنه لا يحسن التصرف في المال، فإذا تركناه يتصرف في 600,000 فسينتهي أمرها إلى النصف الذي المال الذي ذهب. ومن هنا الحجر فيه تضييق، ولكنه من باب ارتكاب أخف المفسدتين وأهون الشرين، أو نقول إن فيه ضررا ولكن المصلحة المترتبة عليه لنفس الشخص ولغيره أعظم، وحينئذ اغتفرت المفسدة اليسيرة في جانب المصلحة العظيمة. الشاهد من هذا أن الإكراه إذا كان بحق كبيع القاضي، إذا كان بحق كبيع القاضي لمال المفلس لسداد ديون أصحاب الحقوق، هذا إكرام بحق أو بباطل؟ الجواب أنه بحق فيصح البيع. فإذا يستثنى من حالة الإكراه أن يكون الإكراه بحق رحمه الله، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف. فلا يصح البيع من مكره، أي من شخص أكره عليه بغير حق، أكره عليه مفهوم بغير حق أنه إذا أكره عليه بحق صح البيع. نعم.